قال شرف الدين أبو النجاة موسى بن أحمد المقدسي رحمه الله تعالى. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. نعم، الشخص لا يدري هذا الماء نجس أم طاهر. عندك زنبيلان، جاء الكلب ولغى في أحدهما، أو الصبي بان في واحد منهما، وما تدري هذا من ذا، فماذا؟ تركهما وجوبا. هذا معنى اشتبه، اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. قوله ولم يتحرى، ولم يتحرى ولم يشترط للتيمم إراقتهما. قال قوله ولم يتحرى لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فلم يجد التحري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر بتمر، أنه عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. اتفق عليه. قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي يتحرى إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يكون عدد الطهور أكثر، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض الأصحاب. نعم، الأحوط تركها، وإذا لم يجد غيرهما من الماء عدل إلى التيمم.
يعني إذا اشتبه عليه الترك أولى،
واجب الترك واجب. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. أمن إذا قد شكيت ولا تستطيع التمييز خلاص تعدل إلى التيمم، ولا يشترط يعني صبهما ولا تخلط هذا مع هذا من أجل تيأس. لا. قال وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما، كأنه يقول طاهر مطهر وطاهر غير مطهر، توضأ منهما جميعا، لكن قد قلنا ما فيش هناك ماء طاهر غير مطهر، ما دام انه طاهر يجوز التوضأ به وانتهى. قال توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل واحد في كل ثوب صلاة لعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. الظاهر لهذه الكيفية ما في عليها دليل. اشتبه ثوب النجس طاهر، الله المستعان.
كان متأخذ بالظن،
تغلبت الظن انه يصلي هذا بهذا مرة وهذا مرة، ولماذا يجد ثالثة؟ هو سيسب واحدة لا شك، فيكفي بنت يصلي صلاة على قوله. طيب يصلي صلاة بهذا الثوب صلاة بهذا الثوب. أما إذا اشتبه محرم بطاهر محرم بحلال، الظاهر أنه يكفي، لأن الصلاة بالمحرم ليست باطلة، وخاصة هنا ما تعلم. قوله هنا المعلق والشارح صالح البليهي رحمه الله الشيخ صالح يقول قوله وضوءا واحدا، هذا أحد وجهين وهو المذهب، والوجه الثاني يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا، واختاره أكثر الأصحاب. هذا أحوط، بدل ما يغرف من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بل إذا شاء أن يتوضأ من هذا وضوى بهذا الوضوء وانتهينا. قال قوله صلى بعدد النجس أو المحرم. وعن أحمد رحمه الله يتحرى وهو اختيار الشيخ، وابن القيم يعني يتحرى من الحلال أو الطاهر بحسب ما يغلب على ظنه أنه طاهر أو هذا حلال، ويصلي فيه ويكفي من رواحل، هذا معنى. وهذا اختيار ابن تيمية والرواية عن أحمد كما سمعت، وهذا الأقرب. قال وقول أبي حنيفة والشافعي، ثم قال قلت والعمل بهذا أولى، وسماحة شريعتنا الإسلامية تعطي ذلك، كيف وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. من حديث أبي هريرة طيب انتهينا من باب الطهارة. قال باب الآنية. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية الذهب، آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها. قوله إلا آنية ذهب وفضة لحديث ابن سلمة مرفوعا إن الذي يشرب في آنية الذهب الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وروى الجماعة من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير ولا الديباج، الديباج أيضا من أنواع الحرير، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. تنبيه: العلة التي من أجلها ورد النهي عن قيل، قيل هي التشبه بأهل الجنة، وقيل تضييق النقدين يعني يقل المال، وقيل التشبه بالأعاجم، وقيل السرف والخيلاء كسر قلوب الفقراء. المهم هذا النهي هو عن الشرب فيهما وعن الأكل في هذه الآنية الذهب والفضة. أما الوضوء فلم يأتي، لكن قاسه الفقهاء وهم الجمهور، قاسوا الوضوء في هذه الآنية على الأكل فيهما والشرب، لأن كأنه المقصود الترف والإسراف فمنع من ذلك. أما بعض أهل العلم فيجوز ذلك، والأولى والأحرى الابتعاد. الابتعاد. قال قوله اتخاذها لأنه وسيلة إلى الاستعمال، والوسيلة لها حكم الغاية، وفي شريعتنا الإسلامية قاعدة وهي أن كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. قال الوزير في الإنصاف: واتفقوا على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية قال لا يحرم إلا استعمالهما، استعمالها فقط انتهى. وبتحريم الاتخاذ قال الشيخ تقي الدين وابن القيم، يعني يحرم أن تتخذ صحفات من ذهب وفضة مجرد الاتخاذ، لكن في هذا التحريم يعني تحريم الاتخاذ الله أعلم أنه لا يبلغ مثل حد الاستعمال. طيب يكون عدم اتخاذها أفضل، لكن نص على تحريم اتخاذها ما في دليل. لو اتخذها مثلا اشتراها ليدخرها ويعطي زكاتها، طيب ف فمثل هذا يكون الله أعلم التحريم القول به فيه نظر. تفضل. سبحانه وتعالى.